وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، بعد هذا الانقطاع الذي دام أكثر من شهر بسبب السفر لأداء فريضة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأذكركم مشاهدي الكرام بأننا قد انتهينا بفضل الله عز وجل خلال هذا العام المنصرم من ميلاد قناة الرحمة المباركة بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها، وأن يوفقنا وإياهم وإياكم لما يحب ويرضاه. انتهينا بفضل الله عز وجل في هذا العام المنصرم من شرح العبادات، من شرح فقه العبادات المتمثلة في كتاب الطهارة كشرط من شروط صحة الصلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. فشرحنا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز كصلاة تابعة للصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، وكان آخر ما شرحناه في كتاب الفقه في كتاب الوجيز في فقه السنة كتاب العزيز هو فقه الحج، وكان ذلك بفضل الله وتوفيقه ما بين العيدين وقبل صفا الحجاج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من شاهدوا هذا البرنامج وأدوا الفريضة قد انتفعوا بما سمعوا من فقه الحج. والآن مشاهدي الكرام، وقد انتهينا من شرح هذه العبادات الأربع، نبدأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك في شرح فقه النكاح. فقه النكاح، وأظن أن هذا الكتاب كتاب النكاح باب مهم جدا لكل مسلم ومسلمة، من المتزوجين والمتزوجات، ومن الراغبين في الزواج والراغبات. فجدير بكل مسلم ومسلمة أن يحرص على هذا البرنامج إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت المبارك من كل خميس إن شاء الله تعالى، حتى نفقه فقه النكاح، فقه الحياة الزوجية، كيف تعيش سعيدا في بيتك مع زوجتك، وكيف تعيشين أيتها المسلمة سعيدة مع زوجك، ما لك عليه وما له عليك وما للأطفال عليكما. هذا إن شاء الله تعالى ما سنعرفه من خلال شرحنا لكتاب النكاح من فقه من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني حسن البيان، وأن يرزقكم حسن الفهم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مشاهدي الكرام، ما حكم النكاح؟ ما حكم الزواج؟ الأحكام الشرعية واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. ما حكم النكاح من هذه الأحكام الشرعية الخمس؟ أقول النكاح من آكد سنن الأنبياء والمرسلين، لقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بما خلق لهم من الأزواج، وجعل ذلك من آيات وحدانيته ودلائل قدرته، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما امتن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى على ما جعل الرجال من الأزواج وما جعلهم من الأزواج من البنين والحفدة، فقال عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالنكاح سنة من آكل سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يكره تركه لغير عذر، يكره ترك النكاح لغير عذر، فلا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، والرهط لفظ يطلق على العدد من 3 إلى 9. وفي الحديث: جاء ثلاثة رهط، وفي القرآن الكريم: وكان في المدينة 9 رهط. فالرهط يطلق على اللفظ على العدد من 3 إلى 9. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعبادة العبادة السرية التي يأتيها في بيته عليه الصلاة والسلام. فالصلوات 5 كان يصليها في الجماعة في المسجد، لكن هؤلاء الرهط أرادوا أن يسألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته بالليل والنهار في بيته، مما لا يطلع عليه إلا أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أهل بيت النبي أجمعين. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. فلما أخبرتهم أمهات المؤمنين أن النبي يصلي بالنهار كذا وبالليل كذا، كأنهم تقالوها أي عدوا هذه العبادة قليلة، يعني ما وجدوا عبادة كثيرة ولا ثقيلة ولا شاقة، ولكنهم كأنهم ذهبوا يلتمسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في قلة عبادته ظنوا. فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس بحاجة إلى المزيد من الطاعة ولا الاجتهاد في العبادة، فعبادته إن كانت قليلة في نظرهم فالسبب والعلة أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر؟ يعنون ونحن لسنا كذلك، لم يأتنا من الله أنه غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، فنحن إذن بحاجة إلى أن مزيد من الطاعة ومزيد من العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، يعني ظل طول الليل سهران في الصلاة. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم الدهر كله لا أفطر. ولم يقيده بالتأبيد كما قال الأول: أنا أصلي الليل أبدا، بينما الذي قال أنا أصوم الدهر ما قال أبدا، لأن هناك كما عرفنا من فقه الصيام هناك أيام يحرم صيامها في السنة، هناك أيام يحرم صيامها في السنة، وهي كما علمنا العيدان وأيام التشريق 3: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق 3 التي بعد عيد الأضحى. ولذلك لما قال الذي يريد أن يصوم قال: أنا أصوم الظهر ولا أفطر، ولم يقيده بالتأبيد كما فعل الذي قال: أنا أصلي الليل أبدا، لأنه ليس عندنا بالليل أوقات كراهة بخلاف النهار. نحن درسنا فقه الصلاة، لما درسنا المواقيت عرفنا الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيه، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الزوال وعند الاستواء حتى تزول، وإذا ضيفت الشمس للغروب آخر النهار. فالذي قال أنا أصلي الليل قال أصلي الليل أبدا، لأن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليس في أوقات كراه، ما شئت أن تصلي بالليل فصلي في أي وقت. فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أخبرته أمهات المؤمنين أنهن جاءتهن أو جاءهم ثلاثة رهط فسألوهم وقالوا كذا وكذا، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن بخلاف رغب فيه، رغب فيه يعني أحب الشيء أو أقبل عليه، ورغب عن الشيء أي زهد فيه وأعرض عنه. قال أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نفهم من ذلك أن النكاح من السنة، وأن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى كما سبق، ومن أعرض عن سنتهم فليس منهم، أي ليس على طريقتهم وليس على هديهم، وليس معناه أنه كافر خارج عن الإسلام، لا، لقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب معاصي كثيرة، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا التبرؤ من أصحاب هذه المعاصي ليس معناه أنهم كفار خارجون عن الإسلام، ولكن المراد بليس منا أي ليسوا على هدينا وليسوا على طريقتنا وليسوا على سنتنا. كما يفهم من هذا الحديث أنه يجب على الشباب أن يرفقوا بأنفسهم في العبادة وفي الطاعة، وأن يقتصدوا في الطاعة وفي العبادة، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولقد تكرر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المشددين على أنفسهم الملزميها بما لم يلزمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالرفق وبالاقتصاد في الطاعة والعبادة. دخل يوما المسجد وحبل مشدود بين الساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب تصلي ما شاء الله لها، فإذا فترت أي تعبت وأرهقت من طول الصلاة وطول القيام فيها تعلقت بهذا الحبل حتى لا تجلس وحتى لا تترك الصلاة. قالوا هذا حبل لزينب تصلي ما شاء الله، فإذا فترت تعلقت به. فقال حلوه، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر ومل وتعب فليرقد أو فليقعد كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنكاره عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص قيامه الليل وصيامه النهار وختمه القرآن كل يوم مشهور في السنة. إذن نفهم من هذا أن الاقتصاد في الطاعة وفي العبادة مطلوب من أجل الاستمرار في هذه الطاعة وفي هذه العبادة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنكاح واجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه لعنت، يعني الأصل في النكاح، الأصل في الزواج أنه سنة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين، لا يجوز ترك هذه السنة من غير عذر كما ذكرنا. لكن قد يجب الزواج، قد يجب الزواج على الرجل أحيانا. متى يجب الزواج على الرجل؟ يجب الزواج على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنت، أي الوقوع في الحرام. فإذا كان الرجل أيم أي الأعزب، سواء كان لم يسبق له الزواج أو سبق له الزواج وطلق أو ماتت امرأته، إذا خاف هذا الرجل أعزب على نفسه من عدم الزواج أن يقع في الزنا فيجب عليه الزواج. لماذا؟ لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدي إلى الزنا،
وما هو مقدمة له. الزنا حرام، وكل ما هو وسيلة إلى الزنا فهو حرام. ولذلك فإن الله عز وجل لما نهى عن الزنا لم يقل حرم عليكم الزنا كما قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، إنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فنهى عن الاقتراب من الزنا. كيف يقترب الإنسان من الزنا؟ الزنا له خطوات معروفة تغنى بها بعضهم فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذن هذه الخطوات تسبق الخطوة الأخيرة وهي الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الفواحش وهي الزنا. فلذلك كل ما يؤدي إلى الزنا فهو حرام، كل ما يؤدي إلى الزنا فهو حرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالله تبارك وتعالى ما حرم الزنا سد الوسائل التي تؤدي إليه، فحرمها من أجل ألا تفضي إليه. فمن خاف على نفسه من عدم الزواج أن يقع في الزنا تعين ووجب عليه أن يتزوج، لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له. فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا، أي فيما حرم الله، وجب عليه رفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب، شاب راغب في الزواج ولكن لا يجد كلفته، لا يجد مونته، لا يجد ما يقدمه للمرأة، ولا يجد من لا يزوجه بالقرآن كما زوج النبي عليه الصلاة والسلام الرجل والمرأة في الحديث المشهور، ولا يجد من يزوجه حتى بالصداق المؤخر كله. من رغب في الزواج وهو عاجز عن كلفته ومنته فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمر الله تعالى مجتمع المؤمنين أن يعملوا على تزويج الأيام، والأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء. فأمر الله تعالى المجتمع المؤمن ألا يذر في أفراده أيما، وأن يعملوا على تزويج الجميع من المؤمنين والمؤمنات. ثم أمر الله تعالى العاجزين عن مؤنة النكاح بالعفة، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هنا معناها مؤنة النكاح، الباءة هنا معناها مؤنة النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبدو أن معنا اتصالا. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا اشتريت شبشب من السعودية من مركز الصفوة اللي جنب الحرم، لقيت مكتوب عليه لا إله إلا الله هنا، وأنا بطلعه كده من الشنط. كنا في الحج.
خليكي معايا لو سمحتي. هذه الكلمة التي تقولين وجدتيها على
بارزة جدا، أنا وريتها للمدرس شيخ زي حضرتك عندي للولاد هنا، فقال لي قال حسبي الله ونعم الوكيل.
معلش معلش،
شفت حضرتك مكتوبة بالكوفي كده زي اللي بيبقى مكتوبة.
اسمعيني معلش، اسمعيني عشان تاخدي الحكم صحيح إن شاء الله. اسمعيني مكتوبة كده: لا إله إلا الله، لم ألف، ألف همزة، لام ها،
بالضبط
هكذا مكتوبة. نعم. بالخط العربي يقرأها كل إنسان؟
يقرأها لو عيل شافها يقرأها.
خلي بالك معلش خلي بالك، أصل في مشكلة عندنا احنا المسلمين إن احنا الحمد لله على ذلك، عندنا عاطفة كبيرة الحمد لله للإسلام وعندنا حمية لديننا الحمد لله. في ناس يدي يخش المسجد يصلي يقول السجاد مكتوب عليه الله، السجاد مكتوب عليه لا إله إلا الله، تخش تبص أنت
يا فندم حضرتك بقول لك هي مكتوبة لا إله إلا الله.
أنا بأكد لك أنا بأكد عليك الكلام ليه؟
لو كده حتى الرجل اللي احنا خدنا منه نحسبه على خير يعني هو كويس، بس هو تلاقيه ما يعرفش.
ماشي ماشي،
فأنا يعني عايزين ننبه الرجل ده ما يبيعش الشباشة.
طيب اسمع اسمعيني بارك الله فيك، أنا بأكد عليك إن هذه الكلمة فعلا مكتوبة بخط واضح يقرأها كل إنسان. إذا كانت كذلك فلا شك أن الذي صنع هذا النعل إنما هو إنسان كافر بالله عز وجل. والمسلم إذا اشترى هذا النعل المكتوب عليه تحت هذه الكلمة وهو لا يعلم ثم رأى هذه الكلمة فلا شك أنه لا يجوز أن يلبس هذا النعل، بل يجب أن يحرقه حفاظا على هذه الكلمة. فهمتي؟ أما إذا كانت هذه الكلمة كما قلت، يتخيل بعض الناس، بعض الناس يدخل المسجد يقول السجاد مكتوب عليه الله، مكتوب عليه لا إله الله، تدقق النظر ما تلاقيش هذا الكلام. فإذا كان مجرد خيالات فلا حرج، أما إذا كان فعلا كما قلت لك مكتوب الكلمة بالحروف العربية الواضحة يقرأها الطفل الصغير والرجل الكبير، فلا شك أن من فعل ذلك إن كان كافرا فليس بعد الكفر ذنب، وإن كان مسلما وفعل ذلك فقد كفر بالله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان. أقول من عجز عن النكاح. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الشيخ.
وإياكم.
والله فضيلة الشيخ عايز أستغل الحلقة يعني إن هي بخصوص موضوع النكاح، ليه سؤال لنا أخ لنا يعني من طلاب العلم، هو التزم للأسف يعني التزم بعد ما تزوج، وبعد كده يعني طبعا حب ان زوجته تلبس تنتقب، وزوجته كانت مستعده ان هي تنتقب وتطلب علم وما تشتغلش، فاهلها للاسف وقفوا لها يعني بالمرصاد، وفي الاخر يعني ارغموها ان هي ما تطيعوش، وفي الاخر طلقوها منه، لان هم يعني هم شايفين ان الطلبات اللي بيطلبها منه هي يعني حاجات مش من الدين اصلا يعني، وهو دلوقتي هو يعني مخلف منها، فهو دلوقتي عايز يرجع لها واهلها مش موافقين، هما مش موافقين عشان عشان يعني هما شايفين ان هو يعني هما مش عايزينها ترجع للحياه ديت، مش عايزينها ترجع للحياه ان هي تبقى
مفقوده
وان هي ما تشتغلش وان هي والحاجات دي، هما شايفين ان هما
اسمعني بارك الله فيك اسمعني
تفضل.
هل المراه تريد ان ترجع الى زوجها؟
بالضبط، هي تريد ان ترجع وهو مش هم اهلها
يعني المرأة موافقة زوجها على ما يرشدها اليه من طاعة الله ورسوله،
الحمد لله ربنا هداها،
وبعد الطلاق هي الان ترغب في الرجوع الى زوجها وبيتها.
بالضبط،
ابوها هو الذي يمنعها،
ابوها اهلها كلهم تقريبا ان هم تفكيرهم يعني شبه علماني.
شوف بقى شوف هقول لك على حاجة، انا بسألك ابوها هو اللي منعها ليه؟ لان ربنا قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا طلق الرجل امرأته وانقضت عدتها ثم أراد أن يتزوجها من جديد وهي ترى في ذلك، ليس لأبيها أن يعضلها يعني يمنعها من أن تتزوج الرجل. لكن كما قلت أنت أن الأسرة كلها كده والعيلة كلها كده، ما فيش غير على الرجل أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وعلى المرأة أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
طب هم فضيلة الشيخ هم يعني الأخ خايف على نفسه برضه من الفتنة
ويتزوج الأولاد،
وهي كمان تخشى على نفسها الفتنة،
هي بقى هي هو يتزوج، هو الآن الأمر بيده لأن عصمة نفسه بيده، يستطيع أن يتزوج، وهذه المرأة عليها أن تلجأ الله بالدعاء وأن تبحث عن رجل عاقل من أسرتها، عن امرأة عاقلة من أسرتها تفشي إليها بسرها وتخبرها أو تخبره أنها راغبة في العودة إلى زوجها، فلعله يقف معها ويساعدها. فمتى أحبت الرجوع إلى هذا الرجل ولو كان حتى متزوج مرة ثانية وأراد أن يرجع فلا بأس. نعم. بعد أن عرفنا مشاهدي الكرام حكم النكاح وأنه سنة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين، يكره ترك لغير عذر، وأنه يجب على القادر عليه إذا خاف على نفسه لعنت نقول. اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، هو كان زوجي كان خد 10,000 جنيه من واحد عشان يشغلهم.
زوجك عنده مشروع تجاري مثلا؟
اه، فاتح مركز اصدارات قانونيه.
نعم.
فخدهم، فاللي كان مديله 10,000 دولار كان طالب ان هو ياخد على العشره فوائد 2,500، فهو مش عارف هل ده ربا ولا ايه.
لا شك ان هذا ربا.
فهو
الأرباح لا تحدد كذلك.
وكان واخد 30,000 وتاب دلوقتي.
الله تعالى قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمر الله. ما دام قد تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مشاهدي الكرام، الموضوع موضوع يعني حساس ومهم. أرجوكم أن تكون الاتصالات قليلة، أو على الأقل يكون السؤال في نفس الموضوع، يعني حتى لا تتشعب بنا الأسئلة ونخرج عن موضوعنا الأصل. نحن نتكلم في فقه النكاح، فقه النكاح، وهذا موضوع كما قلت في المقدمة يهم كل أسرة، فلذلك نرجو أن نهتم بهذا البرنامج ونحرص عليه ونحاول نستفيد. نقلل من الأسئلة إلا ما دعت إليه الضرورة، ويكون السؤال في نفس الباب إن شاء الله تعالى. بعد أن عرفنا حكم النكاح، الرجل إذا هم بالنكاح، إذا آتاه الله مالا واستطاع الباءة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يستجيب لله ورسوله بالنكاح، من يتزوج الرجل من النساء؟ من ينكح من النساء؟ حقيقة احنا عندنا مشكلة دلوقتي في شبابنا، مشكلة كبيرة جدا. كثير من الشباب بيقعد 2 و3 و4 ويمكن 10 بيدور عن عروس، بيدور عن عروس. المشكلة في هذا الشاب وأمثاله انه تقريبا عايز عروسه متفصله، مش عايز عروسه جاهزه، عايز عروسه متفصله. انا عايز يقول طولها كذا وعرضها كذا وخصرها كذا ويفصلها بنفسه. فعشان كده هذا الشاب وامثاله العمر بيعدي عليهم وبينقص من اجالهم، وقطار الزواج يفوتهم ثم لا يتزوجون. ايها الشاب، اذا اردت ان تتزوج، من تتزوج من النساء؟ الشرع الذي أمرك بالزواج أرشدك من تختار من النساء للزواج. فمن أراد النكاح طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات. أولا، أن تكون ذات دين، أن تكون الفتاة ذات دين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. هذه أسباب أربعة الناس تحرص عليها وعلى توفرها في المرأة الذين يريدون أن يرتبطوا بها في الحياة الزوجية. تنكح المرأة لأربع: أولا لمالها، ثانيا لحسبها، ثالثا لجمالها، رابعا لدينها. لاحظوا بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الدين. لماذا أخر الدين؟ لقلة من يرغب فيه، لقلة من يرغب فيه. فأكثر الناس يحرصون على المرأة ذات المال، يعني يبحث الشاب عن فتاة موظفة عشان يبقى لها مرتب، يبقى يقول لك إيه مرتبها على مرتبي، ها نقدر نعيش، الحياة صعبة ولا المعيشة غالية، ها يبقى هي بتاخد لها 200 جنيه وانا 200 جنيه ناخد 400 جنيه نقدر نعيش مع بعضنا. فيحرص على الماء، فيقول لك عايزها موظف. ان ما كانش موظفه يبقى اقل شيء ورث عن ابيها ولا عن امها فدان ولا فدانين ولا 50,000 ولا 100,000. يحرص الناس على المراه لمالها، وبعدين لحسبها، هي بنت مين؟ ها عائلتهم، ها اكبر عائله في البلد ولا لا، لحسبها. ثم لجمالها، عايزة تكون شقراء وعيونها خضراء وطويلة وكذا وكذا من المواصفات التي يحلم بها الشباب. وأقول يعني لعلهم فتنوا بما يشاهدون في الأفلام والمسلسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها، وأخيرا لدينها. يأتي الشاب يقول أريد أن تبحث لي عن فتاة ألتزم بها؟ قل ما فيش مشكلة نبحث لك، الحمد لله البنات كثيرات. ما هي الأمور أنت عايزها؟ طلباتك إيه؟ يقول والله يعني أول شيء طبعا الرسول قال لي مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، يعني تكون ذات دين طبعا درجة أولى، بس برضو لو كانت صاحبة مال وحسب وجمال يبقى خير وبركة، نور على نور. يا ابن الكمال مش موجود، الكمال مش موجود. الرسول قال لك ايه لما بين اغراض الناس ومطامع الناس في النساء؟ قال ايه؟ تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينه. وبعدين قال لك ايه بقى؟ فاظفر بذات الدين. فاظفر بذات الدين ليه؟ لأن في الدين عوضا عن كل ما قبله، وليس في كل ما قبله عوض عنه. الدين يغني عن المال، والدين يغني عن الحسب، والدين يغني عن الجمال. إذا خدتها ذا الدين هتبقى امرأة مقتصدة، وبعدين هتعرف إن مش يعني من حقها عليك أن تصبر على شظف الحياة وقلة العيش معك، فلا تكلفك ما لا تجد ولا تطلب منك ما تفقد. وبعدين الحسب هو الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم أنا ابن الإسلام، هكذا كان السلف يقولون أنا ابن الإسلام. والتفاخر بالأحساب هذا من عادات الجاهلية. وبعدين الجمال، الجمال يا ابني مش هو كل شيء، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. الجمال مش جمال الصورة الحسية، الجمال جمال الخلق وليس جمال الخلق. قد تكون جميلة الخلق سيئة الخلق، فما يغني عنك جمال خلقها. فالرسول قال لك فاظفر بذات الدين ليه؟ لأن الدين حيعوضك عن المال، حيعوضك عن الحسب، حيعوضك عن الجمال. والمال والحسب والجمال إذا ما كانش معهم دين مش هيغنوا عنك شيء. وبعدين خلي بالك أيها الشاب، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليك إن لم تستجب له حيث قال لك فاظفر بذات الدين، دعا عليك إن لم تستجب تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إيه تربت يداك؟ يعني افتقرت فقرا مدقعا، بحيث أن يدك زي ما يقولوا فلان إيه كيف حاله، يقولوا إدو التراب. إدو التراب يعني إيه؟ يعني ما فيش حدا خالص، إذا مسك حاجة مسك تراب، يعني لا شيء في يده. فاظفر أيها الشاب بذات الدين تربت يداك. فأول ما يجب على الشاب أن يبحث عن المرأة للزواج أن يبحث عنها لدينها، عن ذات الدين، عن ذات الدين. المرأة المجلببة المحتشمة المحترمة الموقرة المحافظة على صلاتها المتقية لربها، إن كانت حافظة قرآن خير وبركة، تطلب العلم خير وبركة. ما كانش استبرئت نقول لها طيب ايش رايك عايزين نحفظ سوا، تقول لي يا سلام انا نفسي والله في واحد يحفظني القران، طب عايزين نحضر دروس سوا، يقول والله انا نفسي في واحد يعلمني. ها انصر بهذه بارك الله فيك. الصفه الثانيه في المراه التي حث الاسلام على الزواج منها ان تكون بكرا، ان تكون بكرا من النساء الابكار والثيبات. والثيب هي من سبق لها النكاح، الثيب هي من سبق لها النكاح سواء كانت مطلقة أو أرملة، والبكر هي من لم يسبق لها النكاح. فالإسلام حث على نكاح الأبكار دون الثيبات، إلا أن تكون للرجل مصلحة في الثيب، إلا أن تكون للرجل مصلحة في الزواج من الثيب يبقى لا بأس أن ينكح ثيبا. وذلك لحديث جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. تزوجت؟ قلت نعم. خلي بالكم أنا عايز أقول هنا حاجة، إخواننا الشباب لما يحبوا يتزوجوا نسأل الله أن يزوج كل أيام المسلمين، يقول لك إيه يتصل بمشايخ الجمهورية كله، يعني عايز كل العلماء والمشايخ يحضروا عقد نكاح، وياخد خطب ودروس ومواعظ من العصر حتى الايه حتى العشاء، ويقول لك لا ما يصحش ما ادعيش الشيخ فلان وما يصحش ما ادعيش الشيخ فلان، لازم يدعي المشايخ كلها والعلماء كلها. خلي بالك الرسول عليه الصلاه والسلام موجود في المدينه، وجابر عايز يتزوج، تزوج ولم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبره بذلك، قدرا كده النبي ماشي لقى جابر ماشي في الطريق. فحكاية معشر الشباب، حكاية المهرجانات الضخمة اللي في الزواج وحفلة، يقول لك يوم نعقد النكاح وبعدين الدخلة والبناء بعد سنة، في عقد النكاح يعمل موال ومهرجان، وفي الإشهار البناء يعمل موال ومهرجان. العملية بسيطة، البساطة دي يعني مريحة جدا جدا. يقول جابر: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ يبقى ما كانش يعرف ان تزوج. تزوجت؟ قلت نعم. قال: بكر ام ثيب؟ تزوجت ايه، بنت بنوت صغيرة بكر، ولا امرأة كبيرة مسنة ثيب؟ قلت ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبها؟ ليه ذهبت للثيبات وتركت الأبكار؟ هل بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، ده محل الشاهد بقى، ليه؟ لماذا آثر جابر بن عبد الله هو شاب صغير حدث، لماذا آثر أن يتزوج امرأة ثيبة؟ قال: قلت يا رسول الله، إن لي أخوات، يعني أبوه كان قد استشهد في غزوة أحد وترك له أخوات بنات، إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. أنا لي أخوات بنات، هتجوز بنت صغيرة زيهم هيجودوا يلعبوا مع بعض ومش هتعرف تخدمهم، فتزوجت امرأة كبيرة عشان تقوم على رعايتهن وشؤونهن. قال: فذاك إذا خلاص، يعني ما دمت أنت يعني لك مصلحة في الزواج من الثيب لا بأس، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. يبقى أولا ذات الدين، ثانيا أن تكون بكرا إلا أن يكون الإنسان مصلحة في الثيب، ثالثا أن تكون ولودا، أن تكون ولودا يعني معروفة بالإنجاب والخلفة، لأن الغرض من النكاح في الإسلام هو تكثير النسل. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. حكاية الأسرة المكونة من زوجين وولدين ده مش مرغوبة في الإسلام، عايزين نكثر الناس، عايزين نكثر الناس. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه صفات المرأة التي حث الإسلام الرجال على تحريها في النساء إذا أرادوا الزواج. المرأة بقى تختار من الرجال، ولي المرأة يختار لها من الرجال. قلت: إذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا، فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح. ولي المرأة أبوها أخوها عمها خلها، يتحرى لها الرجل الصالح، يبحث لها أيضا عن الرجل صاحب الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. خلي بالك بقى يا أبو البنات، يا أبو البنات اسمع، الرسول بيقول لك إيه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. يبقى لما يجي لك الشاب يخبط على الباب يطلب القرب من بنتك، ما تقولوش أبوك بيشتغل إيه، أمك بتشتغل إيه، أنت بتشتغل إيه، طب مرتبك كام، طب خالك مين وعمك مين، وتعمل له كده فش وتشبيه بقى بالأسرة كلها عشان تجوزه. لا، أنت يكفيك أن ترضى دينه وخلقه، دينه وخلقه تزوجه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وبعدين خلي بالك من التهديد: إلا تفعلوا، إن رفضتم تزويج بناتكم ومن في ولايتكم من الصالحين من عباد الله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والعياذ بالله. إذن هذا أمر مهم جدا لأولياء أمور البنات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في نقطة بقى مهمة جدا، وهي عرض الإنسان من في ولايته من النساء، بنته أخته عباد الله، أقول لك إيه: والله أنا يعني عايز أجوزك بنتي. هذه سنة الصالحين من هذه الأمة ومن سبقها من الأمم، سنة الصالحين من هذه الأمة ومن سبقها من الأمم أن الرجل يعرض ابنته على من يرى فيه التقوى والصلاح. أما تقرؤون سورة القصص ونبأ موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتين وقفت بالغنم كده بعيدات، كل ما الغنم تهجم يرجعوها، كل ما الغنم تحب ترد الماء يرجعوها. استغرب رجال واقفين يسقوا الغنم على البير وتركين المرأتين دول بعيدات هكذا. قال ما خطبكما، الخطب والشأن والجل العظيم، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، اللي طلعنا للشغل اللي طلعنا للعمل هو أبونا شيخ هارم مسن، ما يقدرش يطلع يسقي الغنم، فالضرورة ألجأتنا للخروج للعمل. هذا هو الأصل في المرأة، وقرن في بيوتكن، لا تخرج إلا إذا دعتها الضرورة إلى ذلك. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، نبأ خروجه من مصر وإن كان فرعون عايز يقبض عليه عشان يقتله زي ما رجل جاله، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يبقى الرجل الصالح، وبمناسبة أقول ليس هو شعيب النبي، الرجل الصالح الذي زوج موسى عليه السلام مش شعيب النبي، وإن كان اسمه شعيب فليس شعيب النبي، لأن بين شعيب النبي وبين موسى عليه السلام كثير من السنين، فليس هو شعيب النبي. لكن الشاهد ان ايه، عرض عليه البنتين، اختار واحدة احبهما واعجبهما ليك اجوزها لك، وحدد له المهر، تشتغل عندي اجير 8 سنين، ده المهر بتاعك، ولو تكرمت انت علي وخليت 18 يبقى ده فضل منك. وقبل موسى عليه السلام، قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجل قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فعرض الرجل بنته أو أخته ومن في ولايته من النساء على الصالحين للزواج سنة من سنن الصالحين في الأمة السابقة وفي هذه الأمة. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر، يعني لما مات زوجها خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. لما حفصة مات زوجها، عمر قال ما يصحش يسيب بنتي من غير جواز، ازاي قعدت بدون ويطلبوا منه الزواج منها؟ لا، ده هو فكر على طول البنت جوزها توفي، العدة انتهت، ما يصحش تقعد بدون زواج، فعلى طول فكر اجوزها مين؟ قالوا اجوزها عثمان. فراح لعثمان بن عفان اخبره، قال والله يا عثمان حفصة تأيمت وانا عايز اجوزك حفصة. فقال عثمان سأنظر في أمري، يعني إيه سيبنا فكر كده كم ليلة وأشوف يعني أتجوز وما أتجوز. قال عمر فلبثت ليالية ثم لقيني، يعني عثمان، فقال قد بدا لي ألا أتزوج، معذرة يا عمر والله أنت عرضت علي حفصة بس أنا يعني ماليش رغبة في الزواج اللي من دون. فاعتذر عثمان. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، يا أبو بكر لو عايز أتجوزك حفصة أنا جاهز. قال فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، أبو بكر سكت، لا قال له هفكر ولا هشوف ولا هرد عليك ولا موافق، سكت خالص. قال عمر وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني أنا زعلت من أبو بكر أكثر من زعل عثمان، يعني عثمان قال لي خلاص مش عايز، أما أبو بكر سكت، لا قال لي موافق ولا غير موافق. فكنت أوجد علي منه مع على عثمان، فلبثت ليالية ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك ولدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيء. اوعى تكون زعلان مني يا عمر لما قلت لك حفصة وأنا قلت لك ما سكت ما ردتش عليه. فقال عمر نعم أيوه زعلت عليك، انا بقول لك اجوزك بنتي مش ترد علي تقول لي ايوه ولا لا؟ قال ابو بكر: فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي، الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. انا كنت بسمع الرسول بيجيب سيرتها، يعني كانه ايه بيفكر في زواج بينها، فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. يبقى اذا ابو بكر سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو بيجيب سيره حفصه، فعرف ان له رغبه فيها، فلما ذكر عرضها عمر عليه سكت ولم يفشي سر رسول الله. الاسرار، الاسرار يا معشر المسلمين، الاسرار، الاسرار امانه. لما اخوك يكلمك كلمه امانه، ايتها المسلمه لما اختك تكلمك كلمه، الكلمه دي امانه. للاسف ان الواحد لما يجي يكلم اخوه في مساله زي علاه ولا مضايقاه ولا عايز يعني يفضفض له شويه، يقول له هقول لك حاجه بس ما تتكلمش ما تقولش، يقول لك لا سرك كبير، سرك كبير، يعني عمره ما هيطلع خالص، يعني سرك كبير. بمجرد ما يقول له كلمتين يطلع ينجلهم. الاسرار امانه يا اخوان، الاسرار امانه. شوفوا ابو بكر لما سمع الرسول بس بيقول يعني بيجيب سيره حفصه كده، قال يمكن عايز اتجوز، فلما عمر عرضها عليه ما قالوش ده الرسول جاب سيرتها، لا ده سر ما يصحش يفسيه. وفي نفس الوقت استنى لو الرسول خطبها على بركه الله، ولو تركها قبلها فكانت من نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم تكريما لها. طيب الان الرجل الشاب او الرجل الكبير فكر يتزوج وبحث عن المراه الصالحه، يروح كده من غير ما يشوفها كده فلان يقول له فلان عنده بنت كويسه، يقول روح اخطبها لي بدون ما يشوفها؟ لا، في حاجه اسمها ايه؟ النظر الى المخطوبه. ومن وقع في قلبه خطبه امراه شرع له النظر اليها قبل ان يخطبها، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا القى الله في قلب امرئ خطبه امراه فلا باس ان ينظر اليها. وعن المغيره بن شعبه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امراه اخطبها، فقال: اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما. دي نظره مشروعه، اذا فكرت قالوا لك فلان عنده بنت صالحة ملتزمة، تخبط الباب: السلام عليكم، مثلا والله يعني طالبين القرض، يقول لك تفضل إن شاء الله تأتينا بكرة، تأتينا بعد وتشرب الشاي، تشرب الشاي عشان نشوف البنت، يعني هذه نظرة مشروعة. ها، لكن المشكلة في الشاب دلوقتي كثير من البنات تتصل تقول جاءني شاب يخطبني وشافني أول مرة وراح قعد أسبوع وبعدين قال معلش أنا إيه عايز أشوفك كمان مرة تانية، يجوز يشوفني مرة تانية ولا لا؟ اقول لها طب زي بعضه خلاص يخليه يشوفك كمان مره، تقوم ترجع تاني تتصل تقول ايه ده بيقول انا ما شفتكيش كويس عايز اشوفك كمان مره. يا معشر الشباب، هذه العمليه مش للدرجه دي، يعني خلاص الشرع اباح لك ان تنظر اليه اذا دخلت وقت البيوت او دخلت البيت وجلست معها وكلمتها سمعت صوتها ورايت صورتها، تذهب بقى ايه تستخير ربك، والله تبارك وتعالى يقسم لك الخير ويوفقك في حياتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزوج جميع الأيام من المسلمين والمسلمات، وأن يحفظ المجتمع المسلم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.